أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما ادعاه السيد الخوئي قدس الله نفسه من أن الإباحة مجعولة في صدر الشريعة، كان الكلام في هذا، أن كل الأشياء كانت مباحة في صدر الشريعة ما لم يرد فيه أمر ماذا أو ناهي. وعلى هذا الأساس أنكر جريان استصحاب عدم جعل الإباحة، وفرق بينه وبين استصحاب عدم جعل التحريم أو استصحاب عدم جعل الوجوب، باعتبار أن الإباحة متيقنة في صدر الشريعة فينتقض العدم السابق بماذا؟ بالوجود. هذا الكلام كان في هذا. قلنا أنه استدل عليه بأمرين، ذكرنا الأمر الأول ويعني ذكرنا ما يمكن أن يناقش فيه، والأمر الثاني كان هو استدلال ببعض الروايات، استدل بعض الروايات، وقلنا بأنه هاي الروايات أيضا الاستدلال بها على ما ادعاه أيضا محل تشكيك، باعتبار أن الحديث الأول اللي ذكره اللي هو ما لا كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، قلنا أن الظاهر أن المراد من الإطلاق في هذه الحديث هو شنو قلنا؟ الإباحة الظاهرية، ليس المقصود به الإباحة ماذا؟ الواقعية. كل شيء مطلق يعني مباح ظاهرا عند الشك في إباحته الواقعية أو حرمته فهو لك مطلق. فإذن هو أجنبي عن ماذا؟ عن مسألة الإباحة الواقعية للأشياء الذي هو محل كلامنا. نحن نتكلم عن أن الشارع جعل الإباحة الواقعية للأشياء كلها ما لم يرد فيه نهي ماذا؟ أو أمر. كلامنا في هذا. هذا الحديث لا يدل على الإباحة الواقعية بالبيان الذي ذكرناه، ولا حاجة لتكراره. وأما الحديث الآخر الذي ذكره وهي مسألة اسكتوا عما سكت الله عنه، هذه أيضا ذكرنا بأنها أجنبية عن محل الكلام، باعتبار أن مفادها هو مفاد هذا الحديث هو النهي عن السؤال، النهي عن الفحص والتشكيك. هذا ليس له علاقة بماذا؟ بجعل الإباحة الظاهر، جعل الإباحة الواقعية. هو ينهى ماذا؟ أنه عن السؤال، كثرة السؤال وكثرة فحص وكثرة التشكيك، لأن هذا قد يؤدي إلى تشدد من قبل المولى سبحانه وتعالى، كما صنع سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل عندما ماذا؟ عندما أكثروا من السؤال فشدد عليه. الحديث ناظر إلى النهي عن كثرة السؤال والفحص والتشكيك، وليس له نظر إلى محل الكلام وإلى جعل ماذا؟ وإلى جعل الإباحة. اسكتوا عما سكت الله عنه، ليس مفاده هو أن الله جعل الإباحة للأشياء كلها التي سكت عنها، وإنما نهي عن الفحص والتدقيق والسؤال والتشكيك لئلا يلزم من ذلك أن يتشدد المولى سبحانه وتعالى عليهم. وأما الحديث الآخر الذي ذكره وهو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا أيضا حاله حال الحديث الأول، يعني هو هذا ناظر أيضا إلى الإباحة ماذا؟ الإباحة الظاهرية، لا إلى الإباحة ماذا؟ الواقعية. ما حجب الله علمه عن العباد هذا موضوع عنهم، بمعنى أنه لا يترتب عليه شنو؟ أثر، يعني لا تترتب عليه المخالفة ولا استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حجب علمه عن العباد، يعني كأنه يريد أن يقول ما لا تعلم به من الأحكام فهو شنو؟ فهو موضوع عنك، هذا موضوع عنك يعني مباح لك، لا يترتب عليه شنو؟ أثر من استحقاق العقاب والمخالفة وأمثال ذلك، لا أنه يريد بذلك موضوع عنك بمعنى أنه يكون مباحا بإباحة ماذا؟ واقعية. يعني هذا الحديث بالضبط هو مفاد الحديث الأول، وهو كل شيء مطلق حتى يرد فيه ماذا؟ حتى يرد فيه النهي، فهو ناظر إلى الإباحة الظاهرية وليس له أي علاقة بالإباحة الواقعية التي هي محل الكلام. على كل حال، يظهر مما تقدم أنه لا يوجد دليل واضح بشكل واضح على المدعى السابق، على أن الشارع جعل الإباحة لكل الأشياء التي لم يرد فيها أمر أو نهي من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. مضافا إلى ذلك، إلى أنه يترتب على هذا الالتزام بعض الأمور التي يصعب، يترتب على ما ذكره بعض الأمور التي يصعب الالتزام بها أو لا يمكن الالتزام بها، من قبيل مثلا أنه إذا آمنا بهذه الدعوة ماذا نصنع بالتحريم الوارد من قبل الأئمة عليهم السلام لبعض الأشياء. يرد من قبل الأئمة تحريم لبعض الأشياء، يدل دليل على أنه فلان شيء حرام. حينئذ كيف نتعامل مع هذا التحريم الصادر من الإمام عليه السلام، من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف نتعامل معه؟ لابد أن نتعامل معه معاملة الناسخ، لأن المفروض أن هذا الشيء الذي حرمه الإمام كان مباحا في صدر الشريعة، كان مباحا في صدر الشريعة، لأنه لم يرد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أو نهي به. إذن هو شنو؟ هو مباح، إباحة واقعية. فالتحريم الذي يصدر من الإمام المتأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون من باب ماذا؟ من باب النسخ. طبعا بناء على ما هو الظاهر من كلامه، من أن الإباحة التي يدعيها المجعول للأشياء كلها هي مغيات بعدم ورود أمر أو نهي من قبل النبي صلى الله عليه وآله، مغيات بعدم ورود أمر أو نهي من قبل النبي اللي هو عهد التشريع من قبل المشرع. ما لم يرد أمر أو نهي من قبل النبي فهذا شيء، لم يرد نهي أو أمر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى عهد التشريع، فبناء على هذه الدعوة يكون هذا الشيء جعلت له الإباحة الواقعية، فأصبح مباحا إباحة واقعية. وهذا التحريم الذي يصدر من الإمام المتأخر لابد أن يكون ناسخا علما لهذه الإباحة. ومن الواضح بأن البناء على هذا على النسخ في أمثال هذه الأمور من الصعب جدا الالتزام به، بأن يكون هذا ناسخ علما ناسخ للإباحة التي كانت ثابتة سابقا. لا، هذا التحريم الصادر من الأئمة ينسجم مع ما قلناه من ماذا؟ من أن الشارع سكت عن هذه الأشياء، سكت لمصلحة كما قلنا، سكت عن بيان كل محرماته، بيّن بعض المحرمات. وهذا لا يعني ماذا؟ أنه جعل الإباحة لهذه الأشياء، وإنما سكت عنها. فلعل هذا الشيء الذي سكت عنه هو حرام في الواقع، وليس ماذا؟ وليس مباحا. وقد بيّن حرمته الإمام عليه السلام، بيّن حرمته الإمام المتأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ينسجم مع هذا، لا ينسجم مع القول بأن الشارع جعل الإباحة الواقعية للأشياء كلها إذا لم يرد منه من النبي صلى الله عليه وآله أمر أو ماذا أو نهي. هذا يوقعنا في هذه المشكلة. كما أنه من جهة أخرى أنه لا يمكن حينئذ أن نحرز إباحة شيء في صدر الشريعة، أنه في صدر الشريعة لا يمكن إحراز إباحة شيء. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يرد ماذا؟ نهي أو أمر من قبل النبي صلى الله عليه وآله. لابد أن نفترض أنه بعد انتهاء عصر التشريع وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرفيق الأعلى، حينئذ ولم يرد نهي أو كل ما لم يرد فيه نهي أو أمر من النبي صلى الله عليه وآله بعد انتقاله، هذا يثبت أنه يكون شنو؟ مباح، إباحة شنو؟ واقعية. لكن في صدر الشريعة في بداية الدعوة ما نقدر نقول بأن هذا مباح وذاك شنو وذاك مباح، وإنما يكون ذلك بعد انتهاء عصر التشريع. هيك لازم ذلك، هيك أن نلتزم بذلك مثلا. على كل حال، العمدة هو أن هذا لم يرد عليه دليل واضح من أن الشارع جعل الإباحة الواقعية التي هي محل الكلام علما لجميع الأشياء التي لم يرد فيها أمر أو ناهي لا نحو يكون هذا الجعل جعل الإباحة مانع من جريان استصحاب عدم جعل شنو الإباحة هذا العدم المتيقن شنو سابقا بدعوى أن هذا العدم انتقض بالوجود لأننا نعلم بماذا بجعل الإباحة للأشياء كلها فكل شيء هو مباح إذا لم يرد فيه النهي أو أمر كما هو المفروض في محل كلامنا فإذا هذا الشيء كان مباحا فكيف نستصحب عدم جعل الإباحة له هذا يمنع من جريان هذا الاستصحاب هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي قلنا أنه ينبغي في نهاية التفصيل المتقدم أن نتكلم ببعض الأمور تكلمنا في الأمر الأول وهذا كان هو الأمر الثاني الآن ندخل في الأمر الثالث الذي هو ينبغي الحديث عنه في ليلة التفصيل السابق الأمر الثالث هو مسألة التفريق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية لأن التفصيل هو أساسا يعتمد على هذا التفريق التفريق بين الشبهة الموضوعية والشبهة شنو والشبهة الحكمية السيد الخوي قدس الله نفسه ينقل عنه يعني السيد الشهيد قدس الله نفسه ينقل عنه أنه في البداية كان يرى عدم جريان الاستصحاب الحكم في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية أصلاً استصحاب الحكم لا يجري سواء كانت شبهة حكمية ويكون الحكم المشكوك فيها حكماً كلياً أو كانت شبهة موضوعية ويكون الحكم المشكوك فيها حكماً شنو جزئياً على كلا التقديرين لا يجري الاستصحاب ولنفس السبب السبب الذي منع من جريان استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية لنعبر عنه باستصحاب المجعول هو نفس أيضا يمنع من جريان استصحاب الحكم الجزئي في الشبهة شنو في الشبهة الموضوعية وهو شنو المانع هو المعارضة أنه معارض بماذا باستصحاب عدم جعل زائد ولذا قال أن التفصيل ينبغي أن يكون يطرح بهذا الشكل أنه نفصل بين الاستصحاب الجاري في الحكم سواء كان كليا كما في الشبهات الحكمية أو جزئيا كما في الشبهات الموضوعية وبين الاستصحاب في الموضوع فنمنع من جريان الاستصحاب في الأول ونجوز جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الثاني استصحاب الموضوع لا مانع منه لا يوجد فيه مشكلة لكن استصحاب الحكم مطلقا هو فيه مشكلة والمشكلة هي ماذا؟ أنه معارض لاستصحاب عدم الجعل الزائد من دون فرق بين أن يكون ذلك في الشبهة الحكمية كما كنا نمثل أو يكون في الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في حصول ماذا؟ في حصول في تغير الماء بالنجاسة ما عندنا شك في الحكم الكلي نعلم بأن الشارع حكم بنجاسة الماء إذا تغير بماذا شنو؟ بالنجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجس هذا نعلم به لا يوجد عندنا شك فيه ونعلم بأن الشارع جعله لكننا إذا شككنا بنحو الشبهة الموضوعية في أن هذا الماء هل تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة إذا تغير بالنجاسة فهو محكوم بماذا؟ بالنجاسة وإن لم يتغير بالنجاسة فهو ليس محكوما بماذا؟ بالنجاسة هذه شبهة موضوعية ليس شبهة حكمية المشكوك الحكم المشكوك فيها ليس حكما كليا الحكم الكلي في الشبهات الموضوعية واضح ليس فيه شك وإنما الشك يكون في الحكم الجزئي بمعنى أن هذا الماء الذي يحكو في أنه تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة أشك في حكمه أشك في أنه نجس، ما هذا نجس أو شنو أو لا، هذا شك في الحكم الجزئي ليس الحكم الكلي، أن الماء المتغير بالنجاسة هل ينجس أو لا، واضح أو لا. نجي إلى زال عنه التغير، عندما هو في أصل المسألة ماء المتغير بالنجاسة نجس، إذا زال عنه التغير يصير عندي شك في أن الماء الذي تغير بالنجاسة وزال عنه التغير هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، هذا شك في الشبهة حكمية، هذا شك في الحكم الكلي. الماء المتغير إذا زال عنه التغير هل يحكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا؟ فشلنا نقول هناك بأنه استصحاب بقاء النجاسة بعد زوال التغير معارض باستصحاب عدم الجعل شنو الزائل. الآن نفس هذا المثال نقدر نستر شبهة موضوعية بأن الماء تغير بالنجاسة، وشككت في أنه زال عنه التغير أو لا، واضح مع وضوح الحكم الكلي وأن الماء المتغير نجس دون ما زال عنه شنو التغير. إذا زال عنه التغير هذا لا يحكم بنجاسته، لكنه يحكم بنجاسته إذا كان التغير باقي. هذه الأمور واضحة عندي، الحكم الكلي واضح، لكن ما أدري أن هذا الماء زال عنه التغير أو لا. إذا زال عنه التغير فهو شنو لا يحكم بنجاسته، أما إذا لا لم يزل عنه التغير، التغير لا زال موجود في هذا الماء الخارجي، فحينئذ يحكم بماذا؟ بنجاسته. بالنتيجة أن هذا الماء الذي أشكه الذي تغير بالنجاسة وأشك في زوال تغيره وعدم ذلك بنحو الشبه الموضوعية، أنا أشك في حكمه من حيث النجاسة وعدم النجاسة، بالنتيجة ما أدري أن هذا نجس أو شنو أو لا، لأنه إذا باقي على التغير فهو نجس، وإذا زال عنه التغير فهو شنو فهو طاهر. في هذه الحالة هل يجوز لي استصحاب الحكم الجزئي الذي كان ثابت لهذا الماء فألتفت إلى هذا الماء الموجود الخارجي الذي أشك الذي أعلم بأنه تغير بالنجاسة وأشك في أن التغير زال عنه أو لا، ألتفت إليه أقول هذا كان نجسا سابقا، أقدر أقول إيش ولا قبل زمان الشك هذا كان شو كان نجس، الآن أشك في بقاء تلك النجاسة فأستصحب شنو النجاسة. هذا هو استصحاب الحكم، هذا هو استصحاب المجعول في الشبهة الموضوعية مو الحكم الكلي. التفت إلى هذا الماء، هذا الماء قبل زمان الشك كان محكوما بماذا؟ بالنجاسة، كان نجس. الآن بعد الشك أشك في بقاء هذه النجاسة أو ارتفاعها فأستصحب بقاء النجاسة. هذا الاستصحاب يمثل استصحاب المجعول أو استصحاب الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية. هذا السيد الخوي قدس الله نفسه حسب ما نقل أنه سابقا كان يبني على ماذا؟ على عدم جريان الاستصحاب فيه لنفس النكتة التي منع على أساسها من جريان استصحاب المجعول في الشبهة الشنو الحكمية، وهي نكتة شنو المعارضة، فقال بأن المعارضة موجودة في كلتا الشبهتين، كما أن الحكم الكلي استصحاب الحكم الكلي يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، كذلك استصحاب الحكم الجزئي في هذا الموجود الخارجي أيضا يعارض بماذا؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد. هذا استصحاب عدم الجعل الزائد صورناه في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية صورناه، لأن ما لأن الشارع هل جعل النجاسة للماء المتغير ما دام التغير باقيا أو لا، جعل الماء النجاسة للماء المتغير وإن زال عنه شنو تغير، واضح. إذن يمكن بنحو من الأنحاء المتقدمة أن نصور أن الشك في الجعل الزائد، بعبارة مو فنية، نقول بأنه قطع الشارع جعل النجاسة للماء المتغير ما دام التغير باقيا، هذا أكيد نجس هناك مو في الشبه الحكمية، لكن ما أدري أنه هل جعل النجاسة للماء المتغير بعد زوال التغير أو لا، وأشك في الجعل الزائد، فيجري استصحاب عدم الجعل شنو الزائد. نفس هذا كأنه يحاول إثبات فيما لا في الشبهة الموضوعية بأن يقال أيضا بأنه الشك في نجاسة هذا الماء الموجود خارجا وعدم نجاسته من جهة الشك في زوال تغيره وعدم زوال تغيره، لأن الحكم واضح، الحكم الكلي واضح، الماء نجس إذا تغير، التغير موجود الماء نجس، إذا زال عنه التغير فهو طاهر، أحكام الكلية، لكن ما أدري هذا زال عنه التغير أو لا. هذا الشك في زوال التغير عن هذا الماء أو عدم زوال الموجب للشك في الحكم الجزئي، هذا أيضا يمكن استصحاب عدم الجعل الزائد، بمعنى أن الشارع لم يجعل النجاسة علما للماء المتغير بالنجاسة مطلقا، وإنما هل جعل الشارع النجاسة للماء المتغير بالنجاسة مطلقا، وجعل النجاسة للماء المتغير بشرط بقاء شنو بقاء التغير. واضح ينشأ الشك في النتيجة من جعل زائد، بعبارة أكثر وضوح نسحب هاي العبارة نعبر عنها بتعبير آخر لأنها تعبير مهم، المقصود هو هذا بأنه هذا مصداق أشك في كونه مصداقا علما للجعل، أشك في كونه مصداقا للجعل على تقدير أن يكون مصداق للجعل فالجعل يكون شاملا له، وعلى تقدير أن لا يكون مصداق فالجعل ليس شاملا له، فيمكن تصور الشك في الجعل الزائد حتى يجري استصحاب عدم الجعل الزائد بالنسبة إلى المصاديق. بالنسبة إلى المصاديق، هذا الماء الذي كان متغيرا بالنجاسة والذي أشك في زوال التغير عنه، مو هذا لو كان في الواقع لم يزل التغير عنه، التغير موجود في الواقع بأن هو مصداق للجعل بحرمة الماء المتغير شنو بالنجاسة، مو مصداق لهذا الجعل يكون. إن لم يكن كذلك بأن زال عنه التغير هو لا يكون مصداقا علما، لا يكون مصداقا للجعل. فإذا أنا عندي شك في أن الجعل هل يشمل هذا المصداق أو لا يشمل هذا المصداق، على تقدير هو يشمل هذا المصداق، على تقدير آخر لا يشمل هذا المصداق. من هنا قد يقال بأنه يمكن تصور الشك في الجعل الزائد في الشبهات الموضوعية بالإضافة إلى المصادر. في الشبهات الحكمية كان عندنا شك في الجعل الزائد مو بالإضافة إلى المصادر، ما لنا شغل بالمصادر. في الشبهة الحكمية احنا نشك في أن الجعل الذي جعله المولى جعل النجاسة، عندما جعل النجاسة هل جعلها للماء المتغير مطلقان وإن زال عنه التغير، أو لا جعلها لخصوص الماء المتغير ما دام التغير شنو باقيا. هذا أكو أقل وأكثر بينهما، أكو متيقن وهو ما دام التغير باقيا هذا قطعا نجس جعل الشارع له النجاسة، أما إذا زال التغير ما أدري أن الشارع جعل له النجاسة بالإضافة إلى ذاك أو لا، فهنا يصير شك في زيادة الجعل فيجري استصحاب عدم الجعل الزائد ويعارض استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية. هنا ما عندي شك في الحكم، قلنا واضح أنه الشارع جعل النجاسة للماء المتغير بالنجاسة ما دام التغير باقي، وإذا زال التغير فهو لا يحكم بنجاسته، هذا واضح عندي، وإنما أشك في ماذا، في أن هذا الماء المتغير بالنجاسة هل زال عنه التغير أو لا. هذا شكي يستوجب شنو؟ أن أشك في حكم هذا الماء، أن هذا الماء هل هو نجس أو لا، على أحد التقديرين يكون نجس إذا لم تزل عنه التغير، على التقدير الآخر إذا زال عنه التغير يكون طاهر. هذا الشك في الحكم يستوجب ماذا؟ يستوجب أن يجري استصحاب المجعول. يعني استصحاب المجعول هنا شو مقصود؟ يعني الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية. يعني هذا الماء كان نجسا قبل ماذا؟ قبل زمان الشك. الآن أشك في أن هذه النجاسة باقية أو لا، أستصحب بقاء النجاسة، هذا استصحاب المجعول. يقول بأن هذا أيضا يعارض باستصحاب عدم الجعل. إذن هذا عدم الجعل من جيبه؟ عدم الجعل يمكن تصوره بالإضافة إلى المصادق، بنقول هذا الجعل إلى مصادق متيقنة واضح، وإلى مصادق شنو؟ مشكوكة. على تقدير أن تكون هذا المشكوك من مصادقه، إذن الجعل راح شنو؟ راح يزيد، راح يشمل مصادق أخرى غير المصادق شنو؟ المتيقنة. وعلى تقدير أن لا يكون من مصادقه، بأن كان هذا قد زال عنه التغير، فالجعل يبقى دائرته شنو؟ محدودة. فإذا أجعل أيضا يزيد وينقص بماذا؟ كأنه بكثرة مصادقه وقلة شنو؟ مصادقه. فعندما أشك في نجاسة هذا الماء الخارجي لأني أشك في زوال التغير عنه وعدم ذلك، معناه أني عندي شك في الجعل الزائد، أن الجعل هل يشمل هذا المصداق أو ما يشمل هذا المصداق، فشك في الجعل الزائد فيجري استصحاب عدم الجعل الزائد، عدم جعل النجاسة لهذا المصداق. هذا يعارض استصحاب النجاسة المتيقنة شنو؟ سابقا قبل زمان الشك، فيقع التعارض ويمنع من جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، كما يمنع من جريان استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية لنفس السبب. هذا اللي النسيل الخوي كان رأي السابق هكذا، ولذا كان تفصيل الأول هو التفصيل بين استصحاب في الحكم واستصحاب في الموضوع. استصحاب في الموضوع يجري بلا إشكال وبلا خلاف، وبين ماذا؟ الاستصحاب في الحكم، لكن الحكم أعم من الحكم الكلي والحكم شنو؟ الجزئي، في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. هذا هذا التفصيل بهذا النحو عدل عنه سيد الخوي بلا إشكال، عدل عنه واختار تفصيلا آخر وهو اللي طرحناه سابقا، وهو التفصيل بين شنو؟ بين الشبهة الموضوعية والشبهة شنو؟ والشبهة الحكمية. إنما يمنع من جريان الاستصحاب في خصوص الشبهة الحكمية، في خصوص الشبهة الحكمية يمنع من جريان الاستصحاب. أما الشبهة الموضوعية فيجري فيها الاستصحاب، سواء كان الاستصحاب جريناه في الحكم أو شنو؟ أو في الموضوع. مو مرة استصحب في الشبهة الموضوعية النجاسة اللي كانت ثابتة لهذا الموجود الخارجي، هذا استصحاب حكم جزئي في الشبهة الموضوعية. ومرة استصحب شنو؟ استصحب التغير، استصحب بقاء التغير، هذا استصحاب موضوعي. هذا قلنا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، واضح؟ قبل استصحاب عدالة الزيد هذا لا إشكال في أنه يجري فيه الاستصحاب. هذا الماء كان متغيرا بالنجاسة الآن كما كان، يعني ما زال عنه التغير أو لا، الآن كما كان، هذا لا إشكال فيه أنه يجري فيه الاستصحاب. الكلام مو في هذا، الكلام في عندما التفت إلى الحكم وهو النجاسة وأريد استصحبها. التفصيل اللي معهود ومعروف عن سيد الخوي هو هذا، أن يقول ماذا يجري بالاستصحاب؟ استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية يجري ولا يعارض باستصحاب عدم الجعل، وإنما الذي منع من جريانه هو استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية بدعوى أنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. هذا ليش عدل؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول بأنه أنا ناقشت في هذا الموضوع وقلت له بأن هذا التفصيل الأول هذا على خلاف أدلة الاستصحاب، لأنه روايات زرارة أو الرواية المعروفة مع الزرارة اللي هي عمدة أدلة الاستصحاب هي موضوع استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، هي تدل على جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية. إذن كيف نقول بأنه لا يجري استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية؟ هي موردها هذا، ليش؟ لأنه رواية الزرارة شبهة موضوعية، فإن حرك شيء إلى جنبه وشنه وهو لا يعلم، يعني الشك في ماذا؟ في حصول النوم له للمكلف، شبهة موضوعية، حصل له النوم حتى ينتقض وضوء السابق أو لم يحصل له النوم حتى يكون على وضوئه، إذن هي شبهة موضوعية. الإمام ماذا أجرى عليه السلام؟ لم يجري استصحاب الموضوع، وإنما أجرى استصحاب الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، أجرى استصحاب الطهارة، أجرى استصحاب بقاء الوضوء، بقائه على وضوئه في شبهة موضوعية، ما أجرى استصحاب عدم النوم ليصير استصحاب شنو موضوع، ما أجرى استصحاب عدم النوم، وإنما أجرى استصحاب شنو الطهارة. الآن كنت على يقين من وضوئك الآن كما كنت سابقا، أجرى استصحاب الطهارة، أجرى استصحاب الحكم، البقاء على الوضوء في شبهة موضوعية. كيف نمنع من جريان الاستصحاب؟ استصحاب حكم في الشبهة الموضوعية، والحال أن مورد صحيح الزرارة هو ماذا؟ هو استصحاب الطهارة في الشبهة الموضوعية. واضح؟ يقول السيد الشهيد بأني عندما اعترضت عليه بهذا الاعتراض أجاب بأنه هذه الرواية لابد من توجيهها، لأن على كل التقادير هذا الاستصحاب ما يجري، استصحاب الطهارة يعني استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، يقول على كل تقدير هو لا يجري، سأما لا يجري باعتبار ما مثلا ما كان يقوله، وهو أنه مثلا معارض باستصحاب عدم جعل الشنو الزائد. إذا تنزلنا يقول عن هذا فهو لا يجري لأنه محكوم للأصل الموضوعي، استصحاب الطهارة في الشبهة الموضوعية محكوم للأصل الموضوعي لأنهما بمثابة الأصل السببي والأصل شنو المسببي. هو لماذا لا يشك في بقاء الوضوء؟ لماذا يشك في طهارته وبقاء وضوئه؟ لأنه يشك في أنه نام أو لا، مو لأنه يشك أنه نام أو لا، فالأصل الذي يجري في النوم وهو استصحاب عدم النوم يكون أصلا سببيا بالنسبة للأصل الجاري في ماذا؟ في الطهارة وفي بقائه على وضوئه، هذا يكون أصلا شنو؟ مسببيا. والأصل السببي وهو استصحاب عدم النوم، الأصل الموضوعي نسميه استصحاب عدم النوم، يكون حاكم على ماذا؟ على استصحاب الطهارة. إذن استصحاب الطهارة على كل تقدير هو لا يجري، صحيح ظاهر الرواية هو أنها تجري استصحاب الطهارة، لكن يقول لا بد من توجيه ذلك، لأن استصحاب الطهارة أو قل استصحاب بقائه على وضوئه هذا هو لا يمكن الالتزام به على كل تقدير، إما من جهة معارضته باستصحاب عدم الجعل كما كان يقول، وإما من جهة ماذا؟ من جهة حكومة الاستصحاب الموضوعي عليه. واضح؟ يقول أجاب بهذا الجواب، هذا الجواب واضح أنه مبني على من؟ مبني على أنه كن نلتزم بهذا، أن الأصل السببي يكون حاكم على الأصل المسببي حتى إذا كان متوافقين في النتيجة، كما هو في محل الكلام، استصحاب عدم النوم موافق للنتيجة مع استصحاب شنو؟ بقائه على شنو؟ على وضوء. النتيجة متوافقة، أصحاب عدم النوم هم يثبت أنه متطهر، ما يعني شنو بقى على وضوءه، بس أصحاب بقى على وضوءه هو يثبت نفس النتيجة. حتى إذا كان متوافقين الحكمة موجودة، والأصل السببي يمنع من جريان الأصل المسببي. إذا آمنا بهذا حينئذ هذا الكلام يتم. ليش؟ أنه استصحاب الطهارة يكون محكوم لاستصحاب عدم النوم، واضح؟ فإذا لا يجري استصحاب الطهارة، على كل حال لا يجري استصحاب الطهارة، فلا بد من توجيه الرواية، هذا مقصوده. أما إذا أنكرنا هذا حينئذ هذا الجواب لا يأتي. نوضح هذا إن شاء الله.